قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم ونحن في هذا الشهر الفضيل مع حلقة جديدة ومحطة إيمانية جديدة من برنامجكم أعظم آية، والذي يسعدنا ويشرفنا في فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا فضيلة الدكتور.
مرحبا شيخ مصطفى.
كيف الحال؟
والله الحمد لله، ربنا يبارك فيك وأسأل الله يبارك في جميع المشاهدين.
آمين رب العالمين. ما زلنا نستمتع إخوتي وأخواتي بهذا اللقاء وهذا الحوار وهذه الوقفات العقدية والإيمانية في أعظم آية في كتاب الله عز وجل، آية الكرسي التي أشرت سابقا وأؤكد وحضراتكم تؤكدون معي على هذه المسألة، وهي أنها آية حبيبة عميقة متأصلة في شعور كل مسلم يحبها ويجد فيها ضراعة خاصة ويلهج بترددها بين الحين والآخر، بل كما ورد في الكتب الصحاح تلاوتها دبر كل صلاة. فآية الكرسي لا ينفك عنها المسلم مع صلواته ودعواته وأحواله كلها. في حلقات سابقة وقفنا وقفات عديدة مع هذه الآية الكريمة وما دار حولها من مغالطات من مفاهيم، لكن كل ذلك ما تعلق بهذه الآية الكريمة التي فيها اسم الله الأعظم ليس سرا إنما جليا واضحا، وكما ثبت ذلك في الكتاب والسنة. إلا أن فضيلة الدكتور رضواني جزاه الله عنا خيرا وبارك في علمه يزن ما هذه الأغاليط كلها وما قيل حول هذه الآية الكريمة على ميزان الكتاب والسنة لتعتدل الأمور، حتى لا ندعو الله بأعظم آياته دعاء خاطئا ولا نعبده بتصورات لا هي من الكتاب ولا هي من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنحرم فضل هذه الآية ونحن ندعو ربنا سبحانه وتعالى ونتعبده عز وجل بها. فضلت الدكتور محمود، الحقيقة بعد المغالطات التي سمعناها وتحدثت فضيلتك عنها في حلقات سابقة، نصل إلى ما ثبتت به الروايات أو ما جاءت به الروايات الصحيحة فيما يتعلق باسم الله الأعظم، وهذا ما يشتاق إليه السادة المشاهدون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحلقة الماضية احنا بنتكلم على قضية ان كل اسم هو الأعظم في موضعه. دي نقطة لازم يفهمها المشاهد ويحس بها كويس جدا جدا. من حكمة ربنا يا شيخ مصطفى ان ربنا سبحانه وتعالى جعل جلال المحبوب أعظم دواعي المحبة، يعني القلب بيتعلق بكل جميل.
نعم.
ويتعلق بكل جليل. اما تشوف حاجه كويسه وحلوه انت نفسك بتقول الله كده، تلاقي طالعه من القلب الواحد بتلقائيه. الجلال، كلمه الجلال اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في وصف كل اسمائه، قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام. فربنا سبحانه وتعالى لما يصف جميع الاسماء اللي ثبتت بالنص التوقيفي في حقه، يعني في الكتاب او في السنه، اسماء الله الحسنى، يصفها بالجلال. الجلال ده علشان نفهم ويفهم المشاهد، يقوم على ركنين اثنين. ربنا جعله في الخلائق قائما على ركنين اثنين. الركن الاول هو الكمال في الوصف، والكمال في الوصف اللي هو بلوغ الوصف اعلاه. يعني دلوقتي واحد مثلا موصوف بانه عنده فلوس، فلما يصل لأعلى حاجة بالنسبة للبشر يقول ده عنده كمال في المال. طب لما يكون عنده حسن في استخدام هذا المال نقول عنده جمال في المال، يعني عنده كمال في المال نعم، لكن لما يستخدمه صح
يحسن استغلاله
ويحسن استغلاله يبقى عنده جمال. يعني لازم يكون فيه كمال وفيه ايه جمال الاثنين مع بعض.
نعم.
فالجمال بلوغ الوصف منتهاه والحسن منتهاه، انما الكمال بلوغ الوصف اعلى. فربنا سبحانه وتعالى شوف بقى حكمته العجيبه جدا عشان يظهر الكمال في اسمائه ويظهر العظمه، لما يذكر بعض الاسماء الخاصه زي اسم الاعظم اسم الله او اسم الحي القيوم او غير ذلك مما سنذكره في الروايات. ربنا سبحانه وتعالى في جميع الخلائق يا شيخ مصطفى ان اعطى احدا كمالا يبتلي في الجمال، وان اعطاه جمالا يبتلي في الكمال العكس. وزي يقول لك الحلو
ما بيكملش
ليه الحلو ما بيكملش؟ عشان تظهر العظمه في اسماء رب العزه والجلال. بمعنى يعني احنا احيانا مثلا نشوف واحد بلغ الكمال في الغنى من ناحيه يقول لك ده اغنى رجل في العالم، ده راجل عنده فلوس عنده اموال قروه، شوف بتكلم كده لكن تيجي تبص تلاقيه عقيم ما بيخلفش.
صحيح.
فاعطاه كمالا وابتلاه في الجمال،
او عنده مرض معين
او عنده مرض او او امي جاهل مش عارف يكتب ولا يقرا لك انا ادفع نص فلوسه بس اشتري شهاده. وفي المقابل تلاقي واحد جايب الاول على الطلبه كلهم وعنده الشهادات كلها وهو معاش ممكن يعني اكل يوم وليله.
صحيح.
يعني شوف هنا ابتلاء من قبل رب العزه والجلال بحيث يدي الواحد كمال يمنع الجمال، ولو اداله جمال يمنع الكمال. ليه؟ ايه السبب في كده؟
هي امور العباد مبنيه على النقص.
مبنيه على النقائص. بس عشان يفهموا من خلالها ان الكمال المطلق والجمال المطلق يطلع لنا الجلال المطلق. لان الجلال مبني على الكمال والجمال. فلما الجلال، ولذلك احنا بنقول لك وصف التعظيم في المخلوق فيما يخرجه عن حده، يقول لك جلالة الملك المفدى وجلالة كذا وكذا. الوصف ده لا يليق بمخلوق. المفترض يقول هذا أمير المؤمنين. يعني الوصف هذا خادم الحرمين، ده تسمية مشاعة جميلة حلوة جميلة جدا. فهنا دلوقتي ان الشخص نفسه لما يصف الحق سبحانه وتعالى بالأوصاف المطلقة فهذا يليق به، انما المخلوق لا، هو اصلا لو اعطاك كمال يبتليك في الجمال، ولو اعطاك جمال يبتليك في الكمال. يعني عنده فلوس، طب افرض واحد بقى يقول لك عنده فلوس وبيستخدمها صح، او دي احسن اجمل ما تكون يا شيخ مصطفى، بتبقى فين؟ في 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 في, في النساء. المراه اللي تلاقيها جميله جدا جدا تبقى مبتلاه في حاجات تانية، تلاقي اخلاقها شويه بتتنرفز بسرعه، او واحده مثلا تلاقيها قبيحه شويه او دميمه، لكن ربنا عطيها فضل في العلم والاخلاق والادب. دي اكثر ما تكون في النساء المساله بالنسبه للنساء. طب واحد كتب افرض هي جميله واخلاق، يبقى يبتليها في دوام الحال. دوام الحال بقى من المحال هنا. ليه؟ العين، الحسد. او زي واحد مثلا يقول لك طب واحد زي عمر الخطاب او زي سليمان عليه السلام، سليمان بلغ الكمال في الملك وربنا اداله ابهى ما يمكن من ناحيه ايه، هبل ملكا لا ينبغي لاحد من بعد. طب هل دام سليمان ولا مات؟ مات. عمر الخطاب حقق العدل كما ينبغي وكان ماسك الأمة كلها واستخدمها صح، يعني كان عنده خيرات الدنيا وفي نفس الوقت استخدمها الاستخدام الصحيح في طاعة رب العزة والجلال. ما يلبس أن يموت الخليفة العادل أو يغتال أتلوه، أخذ بالك إزاي كده. فربنا سبحانه وتعالى إن أعطى أحدا كمالا يبتلي في الجمال، وإن أعطاه جمالا يبتلي في الكمال، وإن أعطاه كمالا وجمالا يبتليه في دوام الحال، ليبقى رب العزة والجلال هو الوحيد الموصوف بالجلال المطلق في جميع أسمائه وصفاته. فكل
كل من عليها فان ويبقى
وجه ربك رب الجلال والإكرام. فالجلال منتهى الحسن ومنتهى الكمال في كل اسم على حدة.
نعم.
لو قلت مثلا من أسماء الله القوي كمال القوة ومطلق القوة مع كمال الحكمة في استخدام القوة. هو العلي كمال العلو المطلق على جميع الخلائق ومعها عظمة كمان، لأن ممكن واحد يبقى له العلو المطلق ويبقى هو مالك البلاد لكن مش هو اللي بيديرها ولا يعرف عنها حاجة.
نعم.
ناس تانية اللي بتديرها. طبيعة البشر. لكن رب العزة والجلال ختم آية الكرسي وهو العلي العظيم، يعني علو مع عظمة، وده حكي لنا إن شاء الله بتفصيله. فالقصد اللي احنا عايزين نقوله إن ربنا سبحانه وتعالى يعني له الجلال المطلق. شوفوا ابن القيم في عبارة جميلة قدامي عايز نسمعها للمشاهدين، بقول إيه: والله سبحانه وتعالى تعرف إلى عباده من أسمائه وصفاته وأفعاله بما يوجب محبتهم.
يا سلام،
يعني الأسماء والصفات أنت لو دققت فيها تخلي الشخص يحب ربنا سبحانه وتعالى، يتعلق به. فإن القلوب مفطورة على محبة الكمال ومن قام به. اللي عنده كمال في حاجة الناس بتتعلق به وتتمنى تتكلم عليه وتتمنى ان هي تقول له يعني يبص لها او ينظر اليها. والله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق من كل وجه، لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وهو سبحانه وتعالى الجميل، وحتى من اسماء الحسنى ان الله جميل يحب الجمال الجميل. نعم، الذي لا اجمل منه. وبعدين يقول لك ايه ده جمال الخلائق كلها ما تجيش نسبه في جماله. يبقى القلوب تعلقت به محبة ورجاء والتجاء. فلما تضيف
هذه العبارة حينما ننزلها على ميزان التوحيد ما معناه؟ جمال الخلائق كلها ما جيش نسبة في جماله،
في جماله
يعني ننفي التشبيه.
ليس كمثله شيء. ففي جمال الحق سبحانه، إن لو أعطاك كمالا في شيء معين في المال فينبغي أن توحد الله، لأن له خزائن السماوات والأرض
سبحانه.
ومن أسماء الحسن الغني، وترجع بغناك فقيرا إلى ربك فقرا اختياري مش اضطراري، لا ده انت جاي برغبتك تقول يا ربي مهما أعطيتني ومهما مننت علي فأنا إليك فقير، وأطلب العفو وأطلب أن أكون عبدا ذليل. دي صيغة التوحيد. إن الكمال هنا بقى، إن ربنا سبحانه وتعالى ما أعطى الكمال وما أعطى الجمال لأحد إلا لكي يوحد الله عز وجل في الجلال والكمال والجمال. فالله تبارك وتعالى هو رب العزة والجلال، وكل اسم من أسمائه يعني الإنسان نوت ينبغي أن يوحد الله عز وجل فيه. ولذلك في نقطة هنا يا شيخ مصطفى، يعني أنا يعني صحيح جايز تكون ما هيش في ترتيب الكلام، لكن هي جت كده من عند ربنا سبحانه وتعالى، هي قضية خلق الله آدم على صورته. حديث الصورة،
نعم
حديث الصورة، الناس بتتخيل ساعة ما تسمعه خلق الله آدم على صورته، الصورة اللي هي الأربعة في ستة المقاس، يقول لك ده يبقى ربنا له صورة، فما جيش في دماغه غير الصورة اللي بيصورها هو على الورق وما شابه ذلك. لا،
صورة آدم
خلق الله، لا لا صورة آدم، لا مش صورة آدم، هو خلق الله آدم ما تجيش كده الحديث عمره. ولذلك آية الكرسي تفهمني التوحيد من هذا المطلق.
هذه الرواية لا توحي بالتشبيه.
ما هو إيه التوحيد فيها بقى؟ ما نقولك هو التوحيد اللي فيها خلق الله آدم على صورته في القدر المشترك ليوحد الله في القدر الفارق. فإيه حكاية القدر المشترك والقدر الفارق؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل له أسماء ولنا أسماء. قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فربنا سميع بصير والإنسان سميع بصير. بس كلمة سميع وبصير من غير ما تضاف إلى الله ولا الإنسان موجودة في اللغة، تستخدم في حق الله تستخدم في حق المخلوق، ده اسمه قدر مشترك. لكن لما نقول سمع الله، سمع يأتي من فوق العرش يسمع السر وأخفى، لكن سمع المخلوق محدود. ولا تقف ما ليس لك به إيه علم، فتقول الله أعلم ما سمعت وما شهدنا إلا بما علمنا. والإنسان يقول: لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في الرحمة ربنا سبحانه وتعالى له رحمة عامة ورحمة خاصة، يبقى ينبغي لك أنك تعامل العباد بالرحمة العامة والرحمة الخاصة توحيدا لله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم. انت ملك وربنا سبحانه وتعالى ملك،
نعم.
فالله عز وجل ينبغي ان توحد ملك الملوك وان اعطاك ملكا
سبحانه وتعالى.
ده يبقى اذا خلق الله ادم على صورته في قدر مشترك في اللغه عشان يوحد الله في القدر الفارق. فان جعله ملكا قال: يا رب انت الملك وانا عبدك. شوف بقى لما ملك يقول كده، تخيل ملوك الارض اللي موجودين دلوقتي في جميع الدول من الموحدين او حتى من الدول المسلمين، بقول يا رب في هذه الساعة واحنا بنتكلم في روحانيات، اخبرك ازاي تتعلق بالشهر الكريم. لو ان الشخص قال: يا رب انا ملك انت ملكتني، انا عبد فقير وانت الملك، وتلاقيه يتواضع مع الناس وينزل يطمن على احوال العباد وكده، انما هو يعني يحيط نفسه بهالة مش بقى تخرجه من الطور المطلوب، لا هو عايز يجعل يعني نفسه كأنه الملك الذي على عرشه، ولو واحد خاطبه بغير ذلك يزعل منه، إنما الملك الحقيقي هو الذي يوحد الله عز وجل في اسمه الملك، يوحد الله عز وجل في جميع أسماء وصفاته على حسب ما أعطى العباد من أسماء
لله ملك السماوات والأرض.
نعم. طيب هنا يعني في مسألة دواعي المحبة اللي بنتكلم عنها بتخلي الشخص يتعلق بالله تبارك وتعالى الموحد.
نعم.
ليه؟ لاني شايف ان الكمال المطلق والجمال المطلق لرب العزة والجلال. يعني مثلا من ضمن الحاجات موسى عليه السلام بيقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك، لان من اثر التوحيد على موسى عليه السلام تطلع الى ان يرى ربه، فطلب الرؤية محبة، لان شايف جمال في التوحيد في اسماء الله وفي صفاته، فلما كلمه ربه نظرا للمحبة دع المحبة هي إن عايز يشوف ربنا سبحانه وتعالى، قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني لأن في دار ابتلاء، إنما الرؤية تكون في دار الجزاء عند لقاء الحق سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل يعني أن يجعل جميع المشاهدين وجميع الموحدين من أهل الرؤية، كما قال رب العزة والجلال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
وإن كان سيدنا موسى الكليم سمع بحول الله وقوته كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، فنحن نقرأ في هذا الشهر الكريم كلام الله تبارك وتعالى، الله يتكلم لنا في القرآن، فهي المعايشة.
المعايشة.
نعم.
ان كل اسم هو الاعظم في موضعه، في منتهى الجلال، في منتهى الحسن، فيه الكمال والجمال. تعال بقى نرجع لما يكون فيه اسم انضاف لاسم وربنا يخص بوصف مش موجود في بقيه الاسماء حال انفرادها، يعني كل اسم فيه الجلال، فما بالك بقى لما ينضم اسم الاسم او اسم يكون هو اعظم الاسماء اللي تضاف اليه جميع الاسماء، دي تطلع بقى العظمه الخاصه اللي بنقول فيها اسم الله الاعظم على هذا الاعتبار، ان واحد من فهمه يشوف ربنا سبحانه وتعالى جمع بين اسمين فيشوف العظمه في الاسم. فهنا ثبت في حديث رواه ابن ماجه وحسن الشيخ الالباني من حديث اسماء بنت يزيد رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الاعظم في هاتين الايتين والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم، وفتحت سوره ال عمران الله لا اله الا هو الحي
القيوم.
القيوم دي رواية، يبقى هو جعل الاسم الأعظم الرحمن الرحيم والحي القيوم، ده نص نبوي. هنا بقى دلوقتي حاجة مخفية ولا خبها على الناس، لا ده قالها
تصريح.
وبعدين قال في برضه حديث عند ابن ماجه من حديث أبي عبد الرحمن القاسم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في صور ثلاث. اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، شوف الرسول بيعلمنا حاجة تنفعنا، إنما لما تقول لي مثلا اسم الله الأعظم هو يقول لك ده حاجة مخفية، طب وأنا استفدت إيه كده بقى؟ يقول لك ده هيستفيد الولي بس. أقول لك طب
كأنه طلسم أو
كأنه طلسم أو حاجة، يبقى إذا هذه خرافة وهالة أرادوا أن يستغلوا الناس من خلالها. بس يعني عايزين ياكلوا أموال الناس بالباطل تحت مسمى الاسم الأعظم، وإن ده بس الشيخ الطريق هو اللي يعرف الاسم الأعظم.
ويبقى المريد وراء شيخه عمره كله عشان يتعلم الاسم الأعظم،
وفي الآخر ما يعرفوش. الرسول صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سورة ثلاث، البقرة وآل عمران وطه. احنا ندور عليها بقى، فالقاسم اللي هو الراوي راح يدور عليه فالتمسته، يعني حتى يدور عليه إنه الحي القيوم.
سبحان الله.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنص على إن الاسم الأعظم هو إيه؟ الحي القيوم. طب وفي سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب في سورة آل عمران، وفي سورة طه وعنت الوجوه
للحي القيوم.
للحي القيوم. إذن الرسول يقصد الحي الإيه؟
القيوم. الدلالة واضحة جدا.
واضحة جدا. فالنص هنا واضح، مش محتاج إن أنا أتعب نفسي مع إنه طالما ثبت نص نبوي. الحي القيوم، فهتقولي لا ده في اسم مخفي، طب قوله لنا لا أنا مش حابب أقول، لأنك كنت عارف
أصلا. والرسول صلى الله عليه وسلم هنا أيضا يشير إلى مواطن الدعاء التي يعني ذكر فيها الاسم الأعظم وأنها موجودة في الآيات في القرآن، الذي يقرأه المسلمون في شهر رمضان أكثر مما يقرأونه في غيره، وهو شهر الدعاء أيضا، فهناك تعلقات بهذه القضية وهذا الاسم الأعظم.
وأيضا التعلق بآية الكرسي إن ربنا يخص هذين الاسمين، إذا يعني فيها فتح طيب جدا جدا لمن أدركه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، والحياة والقيومية اسم الله العظيم. يقول لك طب الرواية دلوقتي يا شيخ، انت قلت ان في الرواية الاولى الرحمن الرحيم،
نعم.
الرحمن الرحيم اسم الله الاعظم، والحي القيوم اسم الله الاعظم، وبعدين في رواية تانية هي حديث بريدة وهي عند الترمذي والحديث صحيح، يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول اللهم اني اسألك باني اشهد انك انت الله لا إله إلا أنت. لاحظ هنا أن كل الأحاديث مذكور فيها اسم الجلالة الله، ومذكور فيها الحي القيوم، ومذكور فيها الرحمن الرحيم والأحد الصمد. لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم ساعة ما سمعه قال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.
الله أكبر.
وده نص ثابت عن النبي عليه الصلاة وغيره، يعني بقول لي اللهم إني أسألك. رسول كان مع يعني أنس بن مالك بقول كان مع، أنا كنت مع النبي عليه الصلاة ورسول جالس وفيه رجل بيصلي، فبعد ما صلى دعا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، المنان ما فيش فيها الحناء، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، ورواية باسمه الأعظم.
يا سلام.
فهنا واحد
من مجموع هذه الروايات فضلت الدكتور، يعني نصل إلى حقيقة أنت أكدتها سابقا، وهي أن اسم الله الأعظم ليس اسما واحدا،
أيوة.
اسماء كلها قد تشتمل على هذه العظمة.
أي نعم. وبعدين هنا كمان في حاجة كمان اللي مسألة العظمة على أي اعتبار، يعني هل ده بينهم تعارض؟ لا مش تعارض، لأن أنت لو شفت الكمال المخصوص عند اجتماع الرحمن الرحيم، عند اجتماع الأحد مع الصمد، عند اجتماع الحي مع القيوم، هتلاقي في كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ليس في الباقي، يعني ميزة كمان فوق العظمة. يعني مثلا اسم الله الأعظم هو الله، ولذلك ده الاسم الأعظم اللي تضاف إليه جميع الأسماء. فلما ذكروا إيه السبب في إن اسم الله هو الاسم الأعظم، وده موجود في آية الكرسي، الله أول ما بدأ به، ما قالش الرحمن، بدأ بالله، أو حتى ما بدأ القرآن باسم الله الرحمن فجاب الرحمن بعد اسم الجلالة. فاسم الله هو الاسم الأعظم على اعتبار إيه؟ على اعتبار اعتبارات كثيرة جدا ذكروا منها على سبيل المثال. اولا انه ذكر في كل الروايات اللي قالها النبي عليه الصلاه
والسلام،
الله لا اله الا هو الحي القيوم،
نعم.
قال الله في وعنت الوجوه للحي القيوم، ذكر فيها برضه في السوره او في الايات اسم الجلال. في اللهم اني اسالك انك انت الله اسم الجلال، اخبرك ازاي. الحاجه الثانيه ان هذا الاسم لم يطلق على احد سواه
سبحانه وتعالى
خالص. العرب كانوا يسمون الأوثان بأسماء الآلهة، يعني سموا اللات والعزة، اللات من الإله والعزة من العزيز، لكن ما حدش منهم سمى صنم ولا سمى إله باسم الله عز وجل.
يعني هم بيشتقوا من الأسماء،
اللات من الإله والعزة من العزيز ومناه من المنان، أخذوها اشتقاقا من منان، ودي إلحاد في أسماء الله عز وجل. لكن
ربنا بيقول ولا إيه؟ الاشتقاق ده قصة قديمة يعني.
لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولئن سألتهم من بيقول للمشركين أهو، بيقول النبي عليه السلام قل للمشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ويقصدون رب العزة والجلال اللي هو العرش. أقول لك إزاي؟
حتى المشركين يرجعون أمر
الاسم، فقالوا إن ما حدش أطلق على غير ربنا سبحانه وتعالى على غير الله تبارك وتعالى الاسم الأعظم اسم الله.
حتى تقول لك يقول لك السادة الصوفية أنت أعطيتنا دليل على ذكر الله باسمه الأعظم، أنت عملت تؤكد
أن
اسمه الأعظم، ما نيجي نذكر الله نقول الله 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 لا وخد دي كمان الله حي الله حي، يبقى مش هو ده الاسم الأعظم. ترد تقول يا دكتور
لا هو أصل كلمة الله 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 ده الكلام يعني منقطع. انت بتقول الله، طيب المهم الله ماذا تريد؟ انت بتنادي على رب تقول الله او يا الله،
النداء ينبغي ان يعقبه طلب،
ماذا تريد؟ ايوه انت عايز ايه؟ اخبرك ازاي؟ تقول له الله. يبقى انت كده دي لغو، ما ينفعش الكلام بهذا الشكل. انما تقول يا الله اغفر لي، يا الله يرحمني،
من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، بيستدل احيانا.
المقصود بالذكر هنا الذكر المقيد بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لان احنا ما نقدرش نبتدع في الذكر.
نعم.
الذكر لابد يكون لنا فيه اسوه، اسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم.
فاذكروه كما هداكم،
كما هداكم،
وان تطيعوه تهتدوا.
حاجه كمان في اسم الجلاله الله، ان الاسم ده له خاصيه جميله جدا يا شيخ مصطفى، ان سائر الاسماء ممكن يعني لو دخل عليها ياء النداء بتحذف منها الالف واللام. تقول يا رحمن، يا رحيم،
ما تقولش يا الرحمن،
يا الرحمن يا الرحيم، يا غفور يا غفار، يا الغفور يا الغفار، ما تجيش.
نعم.
الا اسم الجلال العالميه فيه ثابته، ما بتزولش عنه ابدا بالالف واللام المستغرقه لكل معاني الكمال. تقول يا الله،
بخلاف باقي الاسماء للتعجب والاندهاش. يا لله
يعني ثانية. يا الله،
لكن
يا لله حاجه زي كده. لكن هو تجد شوف تلاقي الاسماء يا رحمن يا رحيم، لكن هنا في اسم الجلاله لازم الالف واللام. دي من ضمن الاشياء اللي بيبينوا بها عظمه الاسم، الالف واللام للتعريف. عدم السقوط عن هذا الاسم يدل على ان هذه المعرفه لا تزول عنه البته.
وحينما يرى الانسان منظرا بديعا او مشهدا جميلا لا ينطق الا باسم
الجلال، لان هو اصلا داعي المحبه، داعي الكمال والجمال، هذا السبب اللي بيذكر فيه الله عز وجل. لكن تعالى بقى في الحاجه الدقيقه، احنا عندنا في ترتيب الاسماء الحسنى اللي احنا رتبناه في الاسماء عندي جمعها بعد جمعها، قعدنا مع مجموعه من الاخوه عشان نشوف ترتيب. فاخر حاجه ذكرت في الاسماء التوقيفيه اللي مذكوره الان اللي هي الصحيحه يعني الرب والاعلى والاله،
هذه من الاسماء الحسنى،
الاسماء الحسنى التوقيف، اخر الاسماء الثلاثه. ليه الثلاثه بالترتيب دول؟ لان الرب دل على نوع من انواع التوحيد اللي هو توحيد الربوبيه، والاله دل على نوع من انواع التوحيد اللي هو توحيد الالوهيه بمعنى العباده والعباده. وتوحيد الالوهيه احنا بنركز فينا على معنى توحيد الالوهيه على اعتبار ايه؟ ان ايه الكرسي لا يمكن ان تستقيم ولا الانسان يفهمها الا من خلال التوحيد اللي ربنا اراده، اللي هو توحيد
لا
العباده في الله عز وجل.
لا يستقيم فهمها.
لا يستقيم فهمها. يعني لو انت فسرتها بغير التفسير اللي عليه السلف الصالح مش هتفهم الجمال اللي فيها خالص.
سبحان الله.
ولذلك احنا بنركز على هذا المعنى في الله لا اله الا هو، على اعتبار ان توحيد العباده هو اللي يفسر آية الكرسي، لان صاحبه الرساله زي ما قلنا.
نعم.
ربنا بيقول للناس فيها يعني ان وجدتم الها موصوف بهذه الاوصاف اللي موجوده في ايه الكرسي فاعبدوه لا اكراه في الدين. لكن دور بقى شوف مين اللي موصوف بالاوصاف دي.
يعني وهنا يحضرني الكلمه اللي سقطها فضلتك في اوائل الحلقه، كلمه الامام ابن القيم شيخ الاسلام، يعني حينما يقول تعرف، اراد الله ان يتعرف الى خلقه.
الى خلقه. نعم.
فحقيقه معرفه الله سبحانه وتعالى المعرفه الصحيحه كما فهم السلف آية الكرسي وتكلموا عن الله سبحانه وتعالى،
أحسوا بحلاوتها ولذتها.
أحسوا بحلاوتها.
نعم.
وأفاضوا في كتابتهم عن أقسام التوحيد وعن أقسام الشرك كذلك من خلال هذا الفهم العميق الموزون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكما فهمه الصحابة الذي نزل فيهم القرآن الكريم. طبعا أرى أنك تشير لاستئناف كلام
في كلام لسه ما خلصناهش
جديد، لكن وقت الحلقة انتهت وما زلنا مع هذه الآية العظيمة التي تتفجر العظمة من أطرافها جميعا على لسان ضيفنا الكريم الذي نجدد له الشكر والدعاء فضيلة الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني. جزاك الله خير دكتور، وبارك الله فيك وأحسن الله إليك، وتحياتي لحضراتكم حتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم هذا أعظم آية. نشكركم ونشكر لمخرجنا هشام النجار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه